الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. سئل رحمه الله قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوسيلة والواسطة.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله قال السائل: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الوسيلة والواسطة. فأجاب: الحمد لله، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق. أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق. وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به، أو أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذب في ذلك، والله أعلم.
نعم، يا شوف تفصيل شيخ الإسلام سبحان الله، يفصل تفصيل عجيب. ولهذا يا إخواني قاعدة مهمة جدا في باب التكفير وكذا: لا يكفر بالمجملات، فإذا كان الفعل يحتمل فلا بد من الاستفصال قبل التكفير. شوف شيخ الإسلام بيسأل سؤال، نحن لو سئلنا عنه سنجيب جوابا واحدا. واحد يسألك يقول: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الوسيلة واسطة، تقول: هذا شرك ولا يجوز وكذا وكذا، أليس كذلك؟ هنا شيخ الإسلام ماذا يقول في السؤال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد، يعني يجيب الدعاء يعني بواسطة محمد. ففصل قال: إن قصدت الإيمان به، شوف، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، أنا من الوسائل التي يستجاب لها الدعاء، فنعم، فيكون هنا الواسطة ما هو؟ العمل الصالح، هو إيمانك بالنبي وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما إذا قصدت أن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم بدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء، فقد كذبت في ذلك. يبقى ما كان فيه الاستفسار وما كان فيه الاحتمال فلا تكفر حتى تستفصل. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقرر هذا، أن التكفير لا يكون في أمر يحتمل، لا بد من الاستفسار. ومن عجيب ما قرأت في ذلك ما ذكره، ما سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. خذوا هذه المسألة: رجل يؤذن فيقول: أشهد أن محمد رسول الله، فقال رجل: كذبت، فما حكمه؟ طبعا عندنا جميعا هذا كافر. إذا سمعت مؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، أمامك كده واحد يقول: أشهد أن محمد رسول الله، فقال رجل: كذبت، أو أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رجل: كذبت، فإنه يكون كافرا، لأنه الآن يكذب بالرسالة أو يكذب بالألوهية، فإنك تحكم عليه بذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك قال: يسأل، فلعله أنه يريد بتكذيبه هذا أي كذبت عملا وتطبيقا، واحد عمل يشهد أن حضر رسول الله وحلق لحيته، أو يقول يشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يبقى أنت كاذب. لو كنت متبع لنبي وتشهد أن النبي مبلغ لما قلت سيدنا، لأن سيدنا هذه لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم. أو يكون واحد يأتي القبور ويطوف حوله ويقول لك: أشهد أن لا إله إلا الله، فتقول: كذبت. لو كنت أشهد أن لا إله إلا الله بحق ما كنت كذب. فلا بد من الاستفسار، أنت ماذا تريد بكذبت؟ كذلك يدل على هذا فعل حاطب بن أبي بلتعة. فحاطب رضي الله عنه لما فعل قال النبي ما حملك على هذا؟ يكتب هذا نصرة لدينهم أو يكتب هذا لسبب من الأسباب الأخرى التي قد لا يكفر بها وإنما يكون بها آثما أو حتى مكرها أو إلى آخره. فلا بد من الاستفصال في هذا الموضع، ولا يسرع الإنسان بالتكفير، ولا يسرع الإنسان بالتكفير ولا الحكم على الأشياء حتى يستفصل في هذا الباب، لا بد من الاستفصال فلا يكون بأمر محتمل. نعم. ولهذا قال العلماء بالموانع هنا الموانع، الموانع سواء قد يكون متأولا وقد يكون الإنسان مكرها وقد يكون جاهلا وقد يكون مخطئا إلى غير ذلك من هذه الأمور من الموانع، ولا فرق بين أن تكون في الشرك الأكبر ولا في غير الشرك الأكبر. الذي يقول بأن الشرك الأكبر لا يكون فيه الموانع إنما الشرك الأكبر مباشرة يسقط عليه الحكم، هذا عجيب، هذا تفصيل وتقسيم بغير دليل. فما الدليل؟ يعني ما الدليل على هذا التفريق؟ لا دليل على هذا التفريق. فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا عامة، ليس عليكم جرح فيما أخطأتم به عامة، كل هذا عام. أنت تريد أن تفصل وتفرق فهنا عليك بالدليل. إن علق الأمر على الظهور قال هذا ظاهر جدا، قل لو هناك أمور أخرى غير الشرك ظاهرة جدا، أمور أخرى غير الشرك ظاهرة جدا، الله يتكلم أو ما يتكلم هذا ما هو ظاهر؟ إثبات الكلام الله عز وجل هذا ظاهر جدا، ومع ذلك وجد من قال بأن الله لم يتكلم ولم يسمع ولم يبصر. هل المعتزلة عندنا كفار بعينهم جميعا؟ هل الجميع عندنا كفار بعينهم جميعا؟ وهذه أمور ظاهرة. فإن فصلت بالظهور والخفاء قلنا هذه أمور ظاهرة. وثانيا الظاهر والخفي نسبي، فكيف تعلق أمرا على ظاهر وخفي؟ كنا في مجلس أمس بعد الجمعة أمس، وكان يجلس رجل معنا، يعني رجل كان يعني رتبة أو شيء، ودار حديث بيننا أنا على يقين هو ما يفهم منه كلمة واحدة، هو ما يفهم، هو رجل ينظر من أجل أن يلتقط شيئا يفهمه ما وجد شيئا، يعني أنا أشعر أنه هو ليه، لأن كل المصطلحات أو المسألة تتكلم فيها هذه مسألة إيه؟ هو لا دراسة لها، واخد بالك؟ فإذا وهو ظاهر بالنسبة لك ولمن يسمعك، لكن بالنسبة له هو غرضة خفي. الآن لما تتكلم مثلا العام عندنا يعلم أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله كذا بفطرته يعني، وهو يدرك أصل معنى السمع يعني من باب الإحاطة، إحاطة المسموعات، والبصر أيضا من باب إدراك المبصرات، هو يعلم هذا بفطرته. لكن لو أنت تيجي تقوله بقى إيه، تيجي تقوله كلام أمامه، تقول وقد ذهب المعتزلة إلى أن الله عز وجل نثبت له، نقول وسميع بلا سمع، لأن هؤلاء يرون أن أسماء الله عز وجل أعلام بلا معان، وأنها كلها يعني مترادفة وليست متبينة. أما أهل السنة فيقولون هي مترادفة باعتبار الذات، هي متبينة باعتبار المعاني، ما يفهم أنت بتقول إيه أصلا، لكن بالنسبة لك أنت تفهم المراد. فالظاهر والخفاء هذا نسبي، هذا نسبي. فإن كان عندك نص فتفريق بين الشرك وغير هاته، ولم يكن عندك نص وتحيل على مسألة الضر والخفاء، فنقول الضر والخفاء هذا إيه؟ نسبي. فكيف تعلق أمرا على، كيف تعلق الشريعة حكما كهذا الحكم الخطير على وصف لا ينضبط؟ فهذا لابد فيه من التفصيل. نعم، لابد فيه من التفصيل. نعم.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله
حتى الأفعال يا أخوان في التكفير، قد تفعل فعلا هو كفر، لكن قد تفعله بتأويل تراه جائزا ما هو كفر. ولهذا جاء في السنة ما يدل على ذلك، ابن مضعون هو وصحابة معه شربوا الخمر استحلوها اعتقدوها حلالا، الاستحلال بالمعنى هذا، بس اعتقدوها حلالا بتأويل. قال تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وصح إن الله يحب المحسنين. خلاص وإحنا بنتقي الله لا جناح علينا إن شربناه ونحن نتقي الله، لأن الله رفع الحرج والجناح عمن؟ ليس على الذين آمنوا عملوا الصالحات جناح فيما طعموا أي من خمر إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. خلاص وإحنا بنتقي ومؤمنون والحمد لله. اشرب الخمر فاعتقدوا حل الخمر على هذا النحو بالتأويل فكفروا بذلك. لم يكفروا بذلك، لم يكفروا بذلك. فإذا لا يسرع الإنسان في باب التكفير فيما يستفصل فيه ويحتمل ويرتكب بتأويل، فهذه موانع تمنع من إلحاق الحكم وإسقاط الحكم على المعين، على المعين بمجرد أن يقع. طيب احنا نقول الآن خلاص هنا ابن مضعون هذا كفر وعمر رضي الله عنه دعا إلى التوبة فصار تائبا بعد ردة، ليه كل من شرب الخمر يسمى شاربا وانتهت المسألة فيؤاخذ؟ هذه المؤاخذة ولكن لا بد من التفصيل ولا بد من الاستفصال. نعم. فشيخ الإسلام هنا أجاب بهذا الجواب الذي فيه تفصيل مع أن السؤال قد تجيب عنه سريعا بأن هذا من الشرك. نعم.
وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فأجاب
نعم. نعم
السؤال ده
السؤال بعدين هو توسل وسيلة ما اشتبهت السؤال هذا هل يجوز؟
فأجاب رحمه الله الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون به في حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به. وأما قول القائل اللهم إني أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان، وجمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يصوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره. ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروذي صاحبه إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، ولكن غير أحمد قال إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق، وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به، ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء، فإنا لا نعلم أحدا من السلف والأئمة قال إنه يقسم به على الله كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقا. ولهذا أفتى أبو محمد ابن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم، لكن ذكر له أنه روى عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولكن ذكر له
أنه روي عن
النبي بن عبد السلام
ولكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به، فقال إن صح الحديث كان خاصا به، والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والله أعلم.
نعم، فدل هذا على أن التوسل به صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وكذلك الحالف به. هنا مسألة، وهي أن الذين رأوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بل والحلف بالنبي قالوا: هذه رواية عن أحمد وقد ذكرها العز بن عبد السلام، فيستدلون بأحمد والعز بن عبد السلام في هذا، ويقولون كان الإمام أحمد يرى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به، وكذلك العز بن عبد السلام كان يرى الإقسام به. ثم إنهم لا يتوقفون على النبي، بل يرون التوسل بذوات المخلوقين مستندين إلى هذا الكلام الوارد الذي هو رواية عن أحمد والذي هو موجود عن عز بن السلام. ويرد على هؤلاء بأمرين: الأمر الأول أن كلام الإمام أحمد والعز بن عبد السلام فيما يتعلق بالنبي خاصة، ولم تختلف الأمة في أن غير النبي يتوسل به أو يحلف به، إنما ما ورد عن الإمام أحمد أو العز فإنما هو في ما يختص أو فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: حتى فيما يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أما العز بن عبد السلام فقد علق ذلك لو صح الحديث، والحديث لم يصح. وأما الإمام أحمد في رواية عنه، ولعله بناها أيضا على حديث عنده ولا يصح في ذلك حديث، ولا ينبغي تأول حديث في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حليفا فليحلف بالله، وقال: لا تحلفوا بآبائكم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف بغير الله، فقال: ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ويدخل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة مقدمة على كل أحد. فالرواية الثانية عنه هي الرواية الصحيحة التي توافق الأدلة وتوافق ما عليه جماهير أهل العلم. انتبه يا أخوانا، هذه مسألة، لأنها من عندك هذا النقل عن أحمد والعز مع حديث الضرير، هذا من أقوى ما يستدل به من يرى التوسل بذوات المخلوقين. حديث الضرير وفيه: إني أتوجه إليك بمحمد، والنقل عن أحمد في رواية، والنقل عن عز بن عبد السلام. أما حديث الضرير فإن التوسل فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بذاته، مع ما فيه من كلام في ثبوت من عدم. وأما الاستدلال بكلام أحمد والعز، أما العز فقد أوقف استدلاله على صحة الحديث ولم يصح، وأما أحمد فروايتان أصحهما عنه ما وافق فيه النص وجماهير أهل العلم، أما الثانية فلعله تأول حديثا أو ذكر حديثا في ذلك، ولا يصح في ذلك حديث، فلا يعمل بكلام أحمد في هذا. نعم. ومبنى العبادة على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع، والدعاء عبادة. طيب، تقول البعدة دي التوسل قاعدة. إلى قولي أسألك بحق السائلين عليك. السؤال اللي بعديه إيه؟ بعد هذا السؤال إيه؟ السؤال إيه؟ وإذا تبين إيه؟ لا، السؤال اللي بعد ذلك، اللي بعد السؤال التوسل. Thank you. أظن هو في قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه، صح؟ طيب ماشي، اقرأ السؤال هذا عندي في الطبعة 255 أظنها مش طبعا طبعا العبيكان 255 في قول القائل أسألك بحق السائلين. ماشي.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله في قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه. الجواب: أما قول القائل أسألك بحق السائلين عليك فإنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه، لكن لا يقوم بإسناده حجة. وإن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه أن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو كتب ذلك على نفسه كما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا سؤال الله بما أوجبه على نفسه، كقول القائلين: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وكدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار لما سألوه بأعمالهم الصالحة التي وعدهم أن يثيبهم عليها.
نعم، يعني قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وما في معنى أسألك بحق السائلين عليك، قال هذا رواه ابن ماجه لكن لا يقوم بإسناده حج، هذا من جهة الثبوت. طيب ولو ثبت فإن له تأويلا، فما حق السائلين؟ أسألك بحق السائلين، حق السائلين أن يجيبهم الله، ولقد أوجب الله على نفسه هذا، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فحق السائلين هو الإجابة. إذا تسأله بما أوجب على نفسه تفضلا منه وتكرما منه سبحانه وتعالى. إذا أنت توسلت إليه وسألت بطاعة، كقوله تعالى: ربنا على رسلك، فقد وعد الله عز وجل بأشياء على لسان الرسل، فدعا المؤمنون أن الله عز وجل يأتي لهم بهذا. وأيضا حق السائلين الله عز وجل وعد بالإجابة. نعم.
قال: ولما كان الشيخ في قاعة الترسيم دخل إلى عنده ثلاثة رهبان من الصعيد فناظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح، فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون أنتم.
ولو كانوا على ما كان عليه إبراهيم والمسيح لا أمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء النصارى كفار بعيسى، أصلا كفار بعيسى. قال تعالى: وبشر برسول ياتي من بعد اسمه أحمد برسول، وهم لا يعترفون بهذا الرسول، حتى ما يقولوا نؤمن بعيسى ومحمد، لا يقولون نؤمن بعيسى فقط، محمد ليس رسول. يبقى هؤلاء مكذبون بالإيه؟ مكذبون بما في الإنجيل نفسه والتوراة. نعم.
فقالوا له: نحن نعمل مثل ما
محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذكورون في التوراة ومذكورون في الإنجيل، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم.
فقالوا له: نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم.
طيب، واحدة أصل واحدة، نفيسة ومريم، شوف كيف يستغل أعداء الإسلام ما تركه المسلمون من دينهم وتمسكوا فيه بالباطل. نعم. ولهذا الإسلام الذي يقدم لهؤلاء إسلام هؤلاء الصوفية حول القبور، إسلام الخرافات، فيقولون: هؤلاء المسلمون تريدوننا مثلهم، الذي يأكل النار والذي يلعب بالثعابين، يقولون هؤلاء هم المسلمون، هذه عقيدة المسلمين. مثل ما تأتيك صور من عقيدة الروافض والشيعة في ضربهم أنفسهم وكذا وكذا، كيف تستنكر هذه؟ تستنكرها جدا. هذا الذي يقدم من الغرب، لأن الروافض محسوبون على المسلمين ولا لا يا أخوان؟ محسوبون، والصوفية محسوبون على المسلمين، ويجيب لك صور أخرى من صور التكفيريين في القتل واستباحة الدماء والأموال، فيقدمون هاتين الصورتين للإسلام فينفر الناس من هذا الإسلام الذي هو سفك الدماء من جهة، والذي هو الخرافة والباطل من جهة أخرى. لكن يأتون بالإسلام الصحيح الأثري السلفي ما يأتون بمثل هذا. نعم.
وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة، وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فقال لهم: وإن من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه، فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك
له. يعني وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك، يعني إحنا وأنتم معا، بل بالعكس المسيح ومريم أفضل من الحسين ومن نفيسة. فمريم أفضل من نفيسة والمسيح أفضل من الحسين، يبقى نحن أولى منكم، نحن أولى منكم، نحن نعمل مثل ما تعملون. تتكفرنا ليه؟ نحن نعمل مثل ما تعملون، فأنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، وأنتم تقولون بالحسين ونحن نقول بعيسى، فمن أفضل؟ فقال شيخ الإسلام،
فقال لهم: وإن من فعل ذلك ففيه وإن من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا ما هو دين إبراهيم الذي كان عليه، فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له.
نحن لا نتبنى عبدة نفيس وعبدة الحسين مثلكم، قد شبهوكم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى الحق فئام من أمتي بالمشركين، وقد لحقوكم. فهؤلاء لا نتبناهم، هؤلاء نحن منهم براء كما أننا منكم براء، وليسوا هم حجة على الإسلام حتى تقولوا عندكم، إنما إذا قلتم عندكم يبقى عندكم في إسلامكم، كما أننا نقول ليس عندكم في شرعة موسى وعيسى تأليه عيسى ولا تأليه مريم، فأنتم مشركون خارجون عن دين عيسى، وهؤلاء مشركون خارجون عن دين محمد، فأنتم خوارج، كل منكم خوارج. نعم.
ولا ند له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالح، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا.
هذا زي إخواني تماما مثل ما أتيك الناس يقولون: تعالوا أنتم سلفيون سلفيون وتعملوا كيت وكيت، ويأتي لك بمخالفات مثلا التكفيريين المنتسبين إلى السلف زي محمد عبد المقصود أو كذا، أو المميعين المنتسبين إلى السلف، أو الحزبيين المنتسبين إلى السلف، يقول: أنتم سلفيون تعالوا يا سلفيون ألم تفعلوا كيت وكيت وكيت، فتقول: المنهج السلفي براء من كل هؤلاء، نحن نبرأ من هؤلاء أيضا. من قال بأنهم يمثلون الدعوة السلفية؟ من قال بأن هذا منهج السلف؟ ألا يعني أنتم طوائف؟ مثل ما قال لي البعض أمس: يا شيخ، هو يعني قد يقال بأن ما جرى بينكم من يعني أهل السنة، هكذا يقول، يعني أن هذا فعلا أنتم مداخلة، ويقولون هذا المنهج يأكل بعضه بعضا وكذا، فهؤلاء يتأكلون الآن. فيقال: لم نكن حزبا ولم نكن مداخلة ولا شافعي ولا مالكية، وإنما نحن أتباع الدليل، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فمن وافق الدليل فإنه يقبل كلامه، ومن خالف فإنه يرد. كونك مثلا في فترة في وقت قلت منهج أهل السنة فوافقك هذا وذاك وكذا، 100 وافقوك، يقال أنتم كذا وتكونون حزبا، فإن جاء واحد من 100 وخالف غدا فرد عليه من 99 يقال: هذا المنهج الذي يأكل بعضه بعضا، هذا المنهج الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل واحد يحكم إلى الدليل من أول أبي بكر إلى آخر الأمة، فهل يقال لما رد ابن عباس على أبي بكر وعمر هذا المنهج الذي يأكل بعضه بعضا؟ هل يقال هذا؟ وإنما هذا المنهج الذي تكون الحجة فيه لصاحب للدليل، لقال الله لقال رسول، فإذا رفعها رجل وقال رجل فالحجة معه وبالتالي نتبعه، وإذا خلفها رجل فلا بد من التنبيه على خطأه وبيان ذلك. لكن ما يقال هذا المنهج الذي يأكله إيه؟ بعضه بعضا وكذا. طب وأنتم منهجكم هذا المنهج الذي يجامل بعضه بعضا، نفس المسألة. فإن قلتم هؤلاء يأكلون بعض يأكل بعضه بعضا، نقول وأنتم يجامل بعضكم بعض، هل يقع مجاملة؟ إن قالوا نعم فرد المنهج، وإن قالوا لا لا يجامل بعضنا بعضا ولا ينبغي، نقول أيضا في هذا الباب وأيضا لا يأكل بعضنا بعضا، وإنما يرد بعضنا على بعض إذا خالف المنهج. وإنما المسلمون أمام الأدلة واحد، المسلمون أمام الأدلة واحد، حزب واحد، فمن خالف منهم أسقطت المخالفة عليه. إن كانت المخالفة تقتضي تبديع بدع، كانت المخالفة تقتضي تكفير كفر، إن كانت المخالفة تقتضي تفسيق فسق. وينتسب إلى طائفة، أحرورية أنت؟ صار عندنا أهل حرورة، صار عندنا الخوارج المحكمة، مع أنهم من فترة قليلة كانوا مع علي رضي الله عنه، كانوا مع علي، فلما كفروه بالتحكيم خرجوا عن علي رضي الله عنه، خرجوا عن علي وصاروا خوارج، وقتلهم علي رضي الله عنه بعد ذلك. وشيعة علي الذين ألهوه كانوا مع علي، ثم صاروا يؤلهونه فصاروا مشركين وحرقهم علي رضي الله عنه. نعم.
قال: وإن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره، مثل إنزال المطر وإنبات النبات وتفريج الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب، فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر عليه إلا الله.
نعم. اهدنا لا تقال ولا يخاطب بها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يملك هذه الهداية، هداية التوفيق هو الذي يملكها. اشفني فلا يملكها إلا الرب سبحانه وتعالى، ما تقول للنبي صلى الله عليه وسلم اشفني ولا اهدني إلا هداية الدلالة. نعم.
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم في جميع ما جاءوا به ونطيعهم، كما قال نوح وصالح وهود وشعيب: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم، فإن طاعتهم من طاعة الله، فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي، وكذلك لو آمن بجميع الكتب وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب، وكذلك الملائكة واليوم الآخر. فلما سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرته خير من الدين الذي نحن وهؤلاء عليه، ثم انصرفوا من عنده.
الله أكبر، هذا الصحيح، الحمد لله. شوف لما يعرض الإسلام بقى العرض الصحيح، نعم يعرض الإسلام عرض، مش عرض التلفيق زي أحد هؤلاء المنحرفين الضالين في مسألة العذر بالجهل الذي يقول في 50 إجماع ولا أكثر ولا أقل. فشوفوا انظروا ماذا، كيف يقيم الناس الأمور اليوم. فلما يسأل عن داعش يقول داعش من أهل التوحيد، داعش من أهل التوحيد، ما في مشكلة. وبعدين ما خرجوا على مين يعني؟ مش الحكومة الكافرة؟ شوف التلبيس والتدليس، يقول لك يوم داعش مش خرجوا على هؤلاء، تلومون داعش ليه؟ نقول هذا الضلال والحراف. فداعش خوارج 100%، كما أن تنظيم القاعدة خوارج 100%، كما أن بيت المقدس خوارج 100%. ليه؟ أولا فكر داعش هو الخروج على الحاكم اللي عنده الذي يقال وكافر ولا مسلم، إنه خروج على كل الحكومات. ولهذا داعش يخاطب مين؟ يخاطب أتباع الكرة الأرضية: يا أمة الإسلام، في مملكة، في يمن، في مصر، في كل مكان، بأن تكون البيعة له. يبقى ده خارج يا ضال يا مضل، أنت خارج على حاكم عراق وشام ولا حاكم على كل، خارج على كل الحكام. ها؟ لكنه مثلهم أصلا يرون كفر كل الحكام. طب قد يكون هؤلاء نقولهم يقاتلون لكن لا يكفرون الحكام؟ لا، يكفرون الحكام. فإن البغدادي يصرح بأن الأرض هذه، الناس على وجه الأرض ينقسمون إلى فسطاطين الآن، فسطاط إسلام وإيمان وفسطاط كفر ونفاق. فسطاط الإسلام والإيمان تحت لوائه فقط، ولهذا ويكفر النصرة دلوقتي، وبينه وبين القاعدة ما بينهما، وهو منشق عن القاعدة، وهما مذهب واحد. يكفر كل من عدا فسطاط إسلام وإيمان، فسطاط كفر ونفاق. فسطاط الإسلام والإيمان هو أبو بكر البغدادي والنعم. يبقى كفر كل هؤلاء تكفير عام للمسلمين. يبقى هؤلاء خوارج على حكومة العراق والشام ولا خوارج على كل الحكام؟ دول اسمهم ايه؟ خوارج. ويكفرون بالمعاصي ولا لا؟ يكفرون بالمعاصي بالحكم غير ما انزل الله. وما خطاب بيت المقدس المنتسبين اليهم عنكم بعيد، ولا خطاب من في اليمن، ولا خطاب من في المملكة، ولا ولا خير. طيب هذا داعش، قد يقال هؤلاء عندهم غلو، حتى أبو قتادة الفلسطيني اللي هو غال في التكفير والذي يكفر أيضا يقول داعش عندهم غلو في الدماء وعندهم غلو في كذا، والظواهر يقول عندهم غلو وهم منفصلون منهم. طب تعال أنت يا ظواهري يا من لا ترى الغلو، يا حبوب أنت تعال، تعال أنت يا حبوب. الظواهري، الظواهري يرى أن بلاد المسلمين بلاد كفر، وإننا لنسعى لتحرير الحرمين، حتى الحرمين، حتى الحرمين يسعى الظواهر لتحرير الحرمين. إذن يرى حتى الحرمين بلاد كفر، وهذا الذي يقوله داعش تماما، وهذا الذي يقوله أسامة بن لادن من قبل تماما، ويحكي أنه لا خلاف بين العلماء في كفر كل هؤلاء الحكام، ومنهم حكام السعودية. فالمسألة ليست إيه؟ هي حكم بغير ما أنزل الله، المسألة أن تكون على منهجنا. طيب السعودية بتحكم بما أنزل الله، وأنتم بتقولوا اللي بيحكم بما أنزل الله حتى عنده معاصي ومخالفات لا يكفر. فداعش وتنظيم القاعدة متفقون على كفر الحكومة السعودية، وهذا أيمن الظواهري، وهذا أسامة بن لادن يكفر كل هؤلاء، ويرون قتال هؤلاء مقدما على قتال من سواه. إذن داعش وتنظيم القاعدة خوارج، فكيف تقول موحدون؟ والخوارج يا ضال يا منحرف يا من لم تعد تفقه شيئا، الخوارج قد اختلف فيهم أهل العلم كفار أم لا، وكثير من أهل العلم يكفر الخوارج، وحتى من قال بأنهم ليسوا كفارا قل فيهم ما قال النبي، مش تسأل عن داعش تقول موحدون، قل فيهم ما قال النبي، قل لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قل هم شر قتل تحت أديم السماء، قل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية، قل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قل ما قال فيه من كنت سلفيا. لكن شوف يا أخوان، الإنسان إذا حرم التوفيق وإذا حرم المنهج السلفي بحق كيف يقول ما لا يعي؟ فهذه شبهة مهمة جدا أنا أجيب عنها الآن. اللي بيقول داعش خرجوا على مين؟ داعش دول خرجوا على يعني إيه الحكومة في العراق وإيه الحكومة في الشام؟ داعش تخرج على كل حكام المسلمين، تنظيم القاعدة يخرج على كل حكام المسلمين، وعلى رأسهم، على رأس هؤلاء حكومة السعودية، على رأس هؤلاء حكومة السعودية، وعليه فهم الخوارج فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفضل، لا لبس عندك في ذلك أبدا. فإن الخوارج عند أهل العلم جميعا الذين صنفوا في الفرق اتفقوا في تصنيف في حد الخارجي، اتفقوا على أمرين، الخروج عن حكم الجائر والتكفير بالذنوب، وهم يكفرون بالذنوب والمعاصي. ولا يلزم ان احنا نكفر بكل الذنوب. يقول لك مثلا اكل البطيخ مثلا كفر ولا حاجه، ولا مثلا الزنا كفر، ولا الغيبه كفر. ما هو بلازم لو كفر بمعصيه واحده. ولهذا المحكمه كفروا علينا عثمان بايه؟ بالزنا ولا بالربا؟ يومها كفروا بايه؟ كفروا بقبول التحاكم، بس واحد بس فقط. وصار الخوارج المحكم، ولكن يقطع اللبس عندك ما أتحفك به الهالك أسامة بن لادن، ما أتحفك به حينما قال وإن أكل الربا اليوم لا يقال إنه مجرد كبير، فليس مجرد كبير من الكبائر، وإنما هو تشريع من دون الله. قال تعالى شرع لكم من الدين أم لهم شركاء وشرع لهم من الدين، فجعل البنوك الربوية هذه وجعل الربا اليوم تشريع مع الله وليس مجرد كبيرة من كبائر الذنوب. يبقى كفر أسامة بن لادن بالإيه؟ بالربا. حتى يرفع هذا الإشكال عندك. إذن بهذا البيان المختصر يرد به على من يقول جالس يقاعد لداعش ويقاعد لغير داعش، يقول أصلا هؤلاء موحدون، أصلا عندهم توحيد، عندهم توحيد. طيب هو ذا الخوي السرق اللي يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا رسول الله، هو ده التوحيد أنت تعنيه؟ هو هذا هو التوحيد؟ فصار يثني على طائفة أو يمرر لطائفة. اختلف أهل العلم في كفرها كفار أم لا. ولو ما كانوا كفارا فلنقول فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ولم يصح ما صح في فرقة الخوارج، لم لا في القدرية ولا في الشيعة ولا في كذا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بخصوص الفرقة إلا الخوارج فقط. شوفوا من الكلام يصل إلى ماذا؟ يبرر داعش ولا يبرر لك أنت، يبحث فيك أنت، أنت كافر ولا لا، لكن لا يبحث في داعش. شوف الضلال يصل إيه؟ انظر يا الضلال إلى أي حد يصل. الآن يقبلون داعشا ولا يقبلونك. لأن الواحد فيهم يدرس من رأسه ولا يتبع أهل العلم، إن قعد فلا يتبع أهل العلم. طب ما تشوف أهل العلم يا ضال يا منحرف ماذا قالوا في داعش، وتنظر ماذا قالوا في تنظيم القاعدة، وخليك وراهم، خليك وراهم. ماذا قالوا في داعش؟ دعك إن لم تفهم أنت النصوص الشرعية ولا تفهم ضوابط أهل العلم في معرفة الخارج من عدمه، فانظر ماذا قال العلماء، ماذا قال العلماء في داعش، وماذا قال العلماء في تنظيم القاعدة، وامشي حيث ماشي العلماء. ولا دول عملاء يبيعون دينهم كما يقول داعش وكما تقول تنظيم القاعدة، أنهم عبيد عبيد السلطان وعملاء عملاء. فلا تقتنع بالعلماء. ولهذا أوقعه الله في شر أعماله. يخبرني بعضهم وهو جالس يدعو أخا وأباه فأوقعه الله في شر أعماله. فالآخر بيقول له ابن تيمية بيقول قبل، قال له ابن تيمية ما 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 استوعبش المسألة. أول ما قال ما استوعبش نهر، فراح الأب قال أتي عن ابن تيمية كمان، فأسقطه الله عز وجل، أسقطه الله عز وجل. وده اللي احنا قلنا لكم زمان، ها إن دول بيضعدون بالطعن على ابن تيمية. ليه؟ لأن ابن تيمية هو كلام الصريح، يعدون بالطعن، ويعدون بالطعن على ابن عبد الوهاب، ويفرقون بين ابن عبد الوهاب قديما وابن عبد الوهاب حديثا، ابن عبد الوهاب قبل الرسوخ وابن عبد الوهاب بعد الرسوخ، لأنهم لا يستطيعون رد ما قاله ابن عبد الوهاب ولا ما قاله ابن إيه ولا ما قاله ابن تيمية. فهؤلاء على ضرب داعش يسيرون، وعلى ضرب تنظيم القاعدة يسيرون، وإنما هي بداية داعش، بداية تنظيم القاعدة، وغدا سيكفرون المسلمين. فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، وبالتالي غدا ستكفر. بل صرح بعضهم على إحدى صفحاته وقال بل فلان هو الكافر. إيه والله صرحوا به على صفحته. هذا الذي يؤدي إليه ذاك الفكر المنحرف، فكر الضال، فكر الكهوف والبضرمات، في فكر الاستقلال بعيدا عن كلام. انا ما اقدرش اتكلم يا اخوان, انا اتكلم في داعش بعد ما اتكلم العلماء, انا اتكلم في تنظيم القاعده بناء على ما تتكلم العلماء, مع ان عندنا نصوص تبين والحمد لله وضوابط اهل العلم في الفرق وكذا واضحه, لكن ايضا نذكر ما يقوله علماؤنا وما يقوله مشايخنا ونرتبط ولا نكون اهل من اهل الشذوذ في الامه وفي الفتوى وفي التربيه. فانظر شوف كيف يتدرج الامر. داعش من اهل التوحيد, يا الله داعش عندهم توحيد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. واصل ابن عطاء كان يقول مدد يا رسول الله, الجهم بن صفوان كان يقول مدد يا ابراهيم عليه السلام. عندهم توحيد, ها توحيد توحيد, سبحان الله سبحان الله. انظر ماذا يقول هؤلاء, انحراف خطير جدا, انحراف خطير في هذه المسائل. فالذي لا شك فيه ولا ريب كما قلنا بأن داعش تنظيم القاعدة وبيت المقدس وكل من يدعو الخروج على السلاطين ويكفر حكام المسلمين هكذا أنهم خوارج, وأن أذنابهم الذين يروجون لهم على طريقتهم وعلى ضربهم. نعم نكتفي بالقدر هذا اليوم. نعم
زادت أكثر من مشاهدات بيان داعش, فقالوا وعلقوا على ذلك وقالوا إن العرب قد كفروا لأنهم استبدلوا شرع الله بمشاهدة المغنيات الفاسدة.
العرب قد كفروا؟
يعني هذا دليل على كفر من شاهد ذلك, يعني المشاهدات على المغنية دي لأنهم استبدلوا كلام الشرع, لأن في الوقت نفسه كان منزلوا بيان لأبو بكر البغدادي فلأنهم استبدلوا شرع الله بهذا.
نعوذ بالله. انتين وقت ماشي, خليه خليه ماشي. نعم ايوه محمد ابو قادر سعد دول حاجات حلوه محمد ابو قادر. نعم لا ما هي معروفه بقى. انا قلت لكم قبل كده مساله العذر والحكم والضار, تمام, دي كلها مسائل بتنزل مع بعضها تطلع مع بعضها, هذه مسائل لا ايه لا تنفصل لا تنفصل, دي مسائل مرتبطة ببعضها, حكم ضار عذر, هذه المسائل اللي هي قضايا الإيمان والكفر كلها في هذا الباب, كلها تنزل مع بعضها, الذي يقع في هذا يقع في ذاك وهكذا, واخد بالك. نعم زي صاحبنا هذا الجاهل الذي يتبنى هذه المسألة على صفحات وهو لا يدري أصلا ما يقول, هو كل يوم بس يريد أي طبوليات. ها هو الآن يقول بأن الحكم فيما أظن يعني أنه ليس مكفرا على التفصيل, غدا انتظروا بس, كل من يتكلم هذا انتظروا بس غدا, انتظروا غدا. ولهذا شوفوا هذا الذي في الصعيد الحدادي هذا المحترق ماذا يقول في الحكم بالكفر مباشرة, واللي بجواره سيكون قريبا عن قريب سيظهر إن لم يبحث المسألة على طريقة أهل العلم, إن لم يبحث على طريقة أهل العلم, إن لم يبحث على طريقة أهل العلم ويحدد. حتى لو قال بهذا والله المسألة يعني أهل العلم المعاصر فيهم خلاف والذي يترجع عندنا مثلا عدم العذر وخلاص, لكن التبني والتعمق والإجماعات وإرجاء من يخالف وكذا, يعلم أنه سيأتي إلى مسألة الضار ومسألة الحكم, لأنه لازم. أنا أصلا ما أعذر, انا فعلا لو هذا الحاكم في بلاد الشرك والحاكم في بلاد القبور يبقى اذا هذا الحاكم ايه كافر كده, هذه مسلمه عندهم لان يكفر بهذا اولى من ان يكفر بالحكم بغير ما انزل الله, صح ولا يا اخوان؟ خلاص وبالتالي انتظر بس انتظر انتظر. ولهذا صاحب الاجماعات ده الذي كان يدرس التفصيل في الحكم غير انزل الله وانه ليس صاحبه, لما سقط في مساله العذر انتقل على مساله مين؟ الحكم غير ما انزل الله مباشره مباشره. فهي مسائل يترتب بعضها على بعض, مسائل يترتب بعضها على بعض, مع انها عندنا لا يترتب بعضها على بعض. ولهذا تعالى بقى شوف شوف المسالك. ابن باز يرى في العذر يعذر ولا لا يعذر؟ لا يعدل. ويا رأي في الحكم كفر لما من كفر، كفر أكبر ولا أصغر؟ أصغر. ويا رأي في الدار، دار إسلام، دار إسلام. لكن تعالى الحجي هناك لما قال بالكفر ترتب على ايه؟ الدار. ولهذا اللي عنده هاجروا من مصر عنده هناك جالسون هناك لا يريدون النزول الى بلاد الكفر. فهي مسائل يترتب بعضها على بعض. تلك أمة، تلك سلسلة. نعم، نسأل الله العافية. يعني شوف حكم على العلماء بالإرجاء، اللي يخالف هذا مرجئ. ايه علاقة الإرجاء بهذا؟ يعني الذي لا الذي يرى العذر بالضوابط وتوافر شروط وانتفاء موانع وكذا على طول كده مرجئ. قال كده ابن باز، ولا قال ابن باز اخواننا من العلماء، من اخواننا من العلماء من قال كيت وكيت. حكموا على العثيمين بالإرجاء، حكموا عليه بالإرجاء، حكموا على الألباني بالإرجاء. من اللي حكم على الألباني وابن عثيمين بالإرجاء؟ نعم. فده نفس طريقة القاعدة وداعش والتكفيرين، مسألة الايه الحكم والعذر. سيد امام يقول كده، سيد امام كان منهم ثم انفصل عنهم، هو كان اقواهم له كتب، ويمكن هو نفسه يقول للظاهر سرق كتبي، سرق كتبي ووضع اسمه وكذا وحكم. سيد امام يقول لا باللازم ولا إيمان الظاهر من أهل العلم ولا أهل الفتوى ولا أهل التقوى، يقول هكذا سيد إمام، لهم من أهل العلم ولهم من أهل الفتوى ولهم من أهل التقوى. وصرخوا الكتب ورد عليهم سيد إمام، قال هؤلاء أجهل من أن يبحثوا في أي مسألة، أجهل من أن يبحثوا في أي مسألة، ما يعرفون شيء، فكيف يتكلمون في قضايا الكفر والإيمان؟ وهو محارب سيد إمام. نعم. سئل رحمه الله عمن
يبوس الأرض دائما هل يأثم، وعمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك. فأجاب رحمه الله: أما تقبيل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل خدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا. ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأسقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا عليهم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها. يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود إلا لله. وأما فعل ذلك تدينا وتقربا،
يعني استفصل النبي صلى الله عليه وسلم: إيه ماذا يا معاذ؟ أنت عندكم لا اللي يسجد يكون كثيرا، يقول لك لا أصلا هذا سجود تحية، وانت شعرفكم اللي بيسجد هذا مجاز، هو أيضا بيسجد لشيء آخر، لكن قدر ان هو تجاه القبر مثلا قدر انه تجاه القبر مثلا، ولا يدري انه هذا في قبر ولا ما في قبر. مجاز انه عنده هذا مثلا، بلغه قال الناس يسجدون ليوسف تحية ونحن نفعل هذا مثلا تحية بعضنا لبعض مثلا. استفصل شوف هذا ايه. يسجد لا سجد الشكر، يعني رجل بيقرأ بجوار مقبرة القرآن فمر بقيت سجد فسجد، وقدر ان سجوده هذا الى اتجاه المقبرة، تحكم عليه مباشرة ولا تستفصل؟ استفصل شوف بيسجد ايه. فلما قال: يا رسول الله، رأيتهم في الشام يسجدون لأسقفتهم ويذكرون ذلك عن انبيائهم، اذا هذا سجود تحية. فقال: يكذبون على انبيائهم. نعم.
واما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من اعظم
المنكرات. مثل ما قال الجاريات: دعوا هذا وقل بقولكم. وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، ومن اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفتر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة، فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل. شوف الترتيب، شوف الترتيب. فمن فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات، اللي هو بقى تقبيل الأرض ورفع الرأس وخلاف ذلك. ها؟ ومن اعتقد مثل هذا قربه وتدينا فهو ضال مفتري، ضال ما هو بكافر، بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا بقول. فإن أصر بعد بيان أن هذا ليس من الدين استتب فإن تاب وإلا قتل. وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحق من بيت المال ونحو ذلك من ضرر، فإنه يجوز عند أكثر العلماء. فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه، والمشروع عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان. ومن علم الله منه الصدق أعانه الله تعالى، الله أكبر، أعانه الله، وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. الله لا ما يعرضه أصلا لهذا الأمر، وقد يسبب إلى الأسباب فلا يقع في هذا الأمر إذا علم الله منك صدقا في هذا. وذهب طائفة بأنه لا يبيح له إلا الأقوال دون الأفعال. هل الأفعال تدخل في حد الإكراه ولا الأقوال فقط؟ ما يرى في هذا الحديث كالرجل الذي 50 إجماع يقول في حد أصل فيه علماء بيفرقوا بين الفعل وبين الإيه وول. فيقول وذهب طائفة بأنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، يعني في حد الإكراه. ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه، قالوا إنما تقيت باللسان، وهو الرواية الأخرى عن أحمد. وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا، طبعا يدخل في ذلك الفعل ويدخل في ذلك القول إلا من أكره قلبه مصونا بالإيمان، سواء كان إكراه بالقول أو الإكراه بالفعل أو إلى آخره. يريدون تأويل إيه؟ حديث الذي قرب ذباب، فقالوا هنا لم يعتبر الإكراه لأن هنا فعل، واعتبر في عمار لأنه قول، فيعتبر إكراه في الأقوال دون الإيه؟ دون الأفعال. نقول لا، بل الإكراه معتبر في الأقوال والأفعال. فلو قالك أسجد، لو قال لك كذا وإلا قتلتك، ففعلت ذلك فإنك معذور، ولا فرق بين الفعل والقول. وأما فعل ذلك لأجل فضول الرياسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل، أما بقى لأجل فضول الرياسة اللي هو الخوف يعني على بقى رياستك ومالك وكذا، ليس إكراها، إنما الإكراه هو أن يؤدي إلى قتلك أو ضربك أو حبسك أو أخذ مالك. وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا، مثل أن يكره على كلمة الكفر وينوي معنى جائزا، يعني ينوي بقلبه معنى جائزا، يعني مثلا إيه يقول مثلا هو كفر بالله، يعني الذي يعبده هؤلاء، فيؤول يقول أو يسب الرسول، يسب إيه الرسول ويقصد مسيلمة في زعم هؤلاء أنه رسول مثلا. فإن أمكن أن ينوي بقلب غير هذا فإنه يفعل. سئل رحمه الله تعالى أيضا عن النهوض والقيام الذي اعتاده الناس من الإكرام عند قدوم شخص معين معتبر، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا، وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت، وأيضا المصادفات في المحافل وغيرها وتحريك الرقاب إلى جهة الأرض والانخفاض، هل يجوز ذلك أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يرى مطمئنا بذلك دائما، هل يأثم على ذلك أم لا؟ وإذا قال سجدت لله هل يصح ذلك أم لا؟ فأجاب الحمد لله رب العالمين، لم تكن عادة السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن يعتدوا القيامة كلما يرونه عليه السلام كما يفعل كثير من الناس، بل قد قال أنس لم يكن شخص أحب إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك، ولكن ربما قاموا للقادم من مغيبه تلقيا له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لعكرمة وقال الأنصار لما قدم سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وكان إذا قدم ليحكم في بني قريظة وكان قد قدم ليحكم في بني قريظة لأنهم نزلوا على حكمه. والذي ينبغي الناس أن يعتادوا اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير القرون رضي الله عنهم، وخير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل أحد عن هدي خير الورى وهدي خير القرون إلى ما هو دونه. وينبغي للمطاع ألا يقر ذلك مع أصحابه للمطاع زي العالم أو الأمير، بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء المعتاد مفترض إنما يقومون له إلا اللقاء المعتاد، قادم من سفر مثلا يقوم يستقبله على الباب. وأما القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقيا له فحسن، وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حق أو قصد خفضه ولم يعلم العادة الموافقة للسنة، فالأصلح أن يقام له. يعني أنت مثلا قاعد إخوة طبع إخوة عادين، فدخل مثلا إيه شيخ البلد فما أمش له، السلام عليكم أهلا وسهلا إزيك، طبعا هنا قد انغلق قلب، لا عارف سنة ولا عارف بدعة. قال لا ده أنا جاي للناس دي أقول لهم يا جماعة خطبوا في المسجد وما يهمكوش، في نفسي بقى ولا دعوكم ده أنا معاكم. فلما دخل وجد الإخوة السلفيين ما شاء الله تبارك الله على هذا الأمر، ففي نفسه قال نعم عاوزين إيه، ماذا تريدون، إياكم أن يخطب أحدكم في هذا المسجد، لأن هؤلاء ليسوا أهل احترام في نظره وزعمه. ليه؟ شوف شيخ الإسلام يقول إيه، وهو جاهل بالسنة، جاهل ما يعرف أن فيه سنة، وعليه قم له ثم علمه السنة بعد ذلك ما في مشكلة، وقم له لتسلم عليه. فالأصلح أن يقام له لأن ذلك أصلح لذات البين، يا سلام، وإزالة التباغض والشحناء وإصلاح ذات البين، مأمور شرعي ولا لا؟ يبقى أنت منهي عن أن تقوم له على وجه معين ومأمور بإصلاح ذات البين وإزالة الشحناء والبغضاء. أنت ما قمت من أجل دنيا ولا قمت من أجل محاباة وهكذا، إنما قمت دينا. خلي بالك عشان بعض الناس يقول لك احنا نخالف الأدلة، هذه أدلة. وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إيذاء له. الآن لما يدخل محمد أخونا أحمد أخونا إبراهيم لما يدخل وإحنا جالسين عادي ويسلم ونحن جالسون لا يتأثر بذلك لأنه يعلم السنة. وليس هذا القيام المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من صر أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد، ليس وأن يقوم لمجيئه إذا جاء، اللي هو القيام لي، القيام على، القيام إلى. قاموا له عظموه بالقيام فقط، عظموه بالقيام وجلسوا، هذا منهي عنه. إذا دخل قمنا، فإذا جلس جلس، هذا منهي عنه. أو يقوم على رأسه، لما أنت جالس وقائم على رأسك تعظيما لك، فإن كان القيام مقصودا فهذا منهي عنه. أما أن تقوم له لتدخله بيتك، أما أن تقوم له لتصافحه، أما أن تقوم له لتأخذ بيديه، فليس القيام مقصودا، إنما المقصود الإدخال، المقصود الإعانة، المقصود كذا وكذا. لهذا فصل العلماء فقالوا قام إليه ليس يبقى هذا جائز، هذا جائز لأن القيام ليس مقصودا، إنما قام له يعني من أجله هذا الممنوع، لأنه يحييه بالقيام. إنما لما تقوم تصافحه بتحييه بماذا؟ واضح يا أبو خديجة؟ أنت إذا قمت إليه لتصافحه حييته بماذا؟ بالمصافحة. لكن إن دخل فقمت له ثم جلست كانت التحية بماذا؟ بذات القيام. وإذا قمت على رأسه كان التعظيم بذات القيام، فإن عاد الأمر إلى ذات القيام هذا ممنوع. أما إذا عاد إلى شيء غير القيام كأن تقوم تصافح تقوم تنزل، فهذا ما فعله الصحابة مع سعد. قال فإن ذلك أن يقوم له وهو قاعد ليس هو أن يقوم لمجيئه إذا جاء. ولهذا فرق بين أن يقال قمت إليه وقمت له، والقائم القادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعد، والقائم للقادم ساواه في القيام. يا سلام يا سلام، تيمية، هذه فائدة تيمية. القائم للقادم ساواه في القيام، الاثنان واقفان، والقائم للقاعد ما سواه. يبقى القيام هو الانصباب على القيام، هنا قام وهو قاعد فما سواه. إنما القائم للقادم سواه في القيام. ده مصيبة. حيث العام إيه ده؟ ده باب تاني خالص. هذا العام دي باب تاني خالص. وأنت بتحيي شخص حاضر موجود. أنت تحيي خشبة. هذه مسألة تانية خالص. أي نعم. لكن من القيام للمدرس الفصل هذا اللي تدخل فيه من حبذ مثلا له الناس قياما لأنهم يحيون بالقيام يقومون ثم يجلسون. يبقى التحية بالقيام الآن هنا ليست للقادم أيضا. ليست القادم أنا تحية بالقيام نفسه. إنما القادم إن إحنا نقوم نحيي الأستاذ نصافحه إذا دخل ما في مشكلة. ممنوع ممنوع أن يحييه فيحييه بالقيام ويحييه بالإشارة فهما ممنوعان. القيام قبل الإشارة لازم يعطي الأول تمام قبل الإشارة والإشارة المعينة ما هو بإشارة ما هو بأي إشارة. فهنا وقعت التحية بالقيام وبالإشارة ومنهي عن ذلك. ما بيقولش السلام عليكم ورحمة الله ما بيقولش هذا إنما هذا فقط. فهنا صار تحية بأمرين بالقيام نفسي وبالإشارة وكلاهما ممنوع. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا وقد نهوا عن القيام في الصلاة وهو قاعد لئلا يتشبب الأعاجم الذين يقومون العظماء وهم قعود. طيب لماذا لم ينههم في صلاته في مرضه الأخير؟ فانه قد قعد وهم يصلون وراءه قياما. لا الصديق ولا مهتم به
الصديق مهتم بالنبي الصديق
ها
والنبي عليه الصلاه والسلام
جاي. اي بس العله هنا ليه بقى ما امرهمش ها وايه نعم يعني هذا ليس داخل باب التحية إنما عذر طارئ فيبقى الناس على ما هم عليه إذا طرأ له شيء. وجماع ذلك كله الذي يصلح يا سلام شوف الكلام بقى بيجي الصراحة يثلج الصدر معناها كلمات سهلة صح يعني كلمات يقول الشيخ الإسلام هذه كلمات سهلة كلكم عارفين وهي بقى وجماع ذلك كله الذي يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقه والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك ولم يعرف أنه العادة وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة فإنه يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهما. ليس يا إخوان أول من الأخ يستقيم يترك عادات الناس جملة وتفصيلا فيكون في نظر الناس قليل الأدب وبالتالي لن نقبل منك توحيدا ولا سنة ولا دينا ولا شريعة أنت قليل الأدب. عمك المتولي الذي يقبل الناس يديه على ما لا تقبل يديه إيه يعني قبل يدي ما في مشكلة لأن عمك المتولي هذا هو المسؤول عن المسجد خلاص. عمك فلان هات له عصيته ما في مشكلة لا إشكال في ذلك. فلان راعي فلان وإلا فلان عنده خطوبة عن طهور عنده كذا ودعاك فلان قدم عليك وأنت جالس قم إليه أنزله صافحه ما لم يكن الأمر محرما. فهذه مسائل تراعى من أجل تأليف قلوب الناس. أما أن يقع الإنسان في شيء من هذا يعني مثلا أنا الآن أمر على مثلا راكب أنا راكب حمارا مثلا وقابلني رجل كبير فأكلمه أن جالس على الحمار أقول مثلا افعل كذا لا تفعل كذا أو أنا ذهبت أو أنا جئت أو إلى آخره أبدا. زي أنت راكب سيارة بلاش الحمار خلاص ما عادش حمار أنت راكب سيارة يعني مرت مثلا على قوم وليكن مثلا عمك الحاج متولي هذا مرت عليه ووقفت السلام عليكم ازيك يا حاج عامل ايه وانت جالس فيه وياتيك هو نفسه ليصافحك في السياره وانت جالس اهلا وسهلا مرحبا ازيك يا حاج متولي. طبعا دي تجد في نفس في نفسك لكن انت اول افتح في الباب اول ما تلاقي الحبايب يقول لك لا والله والله ما انت نازل بس خلاص اديت المراه كونك عايز تفتح الباب كانك فتحت ونزلت وحييت. لكن الاخ قاعد بقى ما شاء الله ايوه يا حاج متولي اهلا وسهلا مرحبا ازيك يا حاج متولي عامل ايه. طبعا الحاج متولي لا يعتاد هذا لا يعتاد هذا الحاج متولي. الحاج متولي معتاد انك انت تنزل وسلم عليه ما في مشكله انزل وسلم عليه لا اشكال في ذلك. طيب الحاج متولي انت ابنك قاعد صغير عندك 5 سنين راكب معاك في الكرسي قدام الحاج متولي تعال والله حاج متولي اتفضل اتفضل انا رايح المكان هنا اتفضل اركب. هذه قله ادب عندهم. زي الحاج متولي يجلس في الكرسي الاخير وابنك اللي عنده 3 4 سنين يجلس في الكرسي الاخير لكن انت انزل يا ولد ارجع لا والله لا والله يفضل كده اصلا نزل اهوت لا والله لا خلاص ركب عمك المتولي في الكرسي الاخير لكن راضي عمك المتولي بهذا. نراعي هذا يا اخوان نراعي هذا. تاكل قصب في الغيط ولا كده عمك المتولي جه عمك المتولي. ما تديلوش الزعزوعه اديله ايه الجدر ايوه. فهذه امور تراعى. انا صراحه الانسان يرى من بعض الاخوه احيانا من قله الفقه في هذا ما يرى كلمة الفقه هذا يرى لك والله هذا يعني السنة هذا دين هذا كذا. طيب السنة ما في مشكلة صح السنة هذه لكن هذا لا يعرف السنة. أنت افعل هذا معه ثم علمه السنة علمه السنة لكن بعد أن تفعل هذا معه. نعم. وأما الإحناء عند التحية فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له قال لا ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل وإن كان هذا على وجه التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تقول رؤيا من قبل وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله بل قد تقدم نهي عن القيام كما فعله الأعاجم بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه. ثم ختم هذا المجلد بهذا السؤال بهذا البيان قال الشيخ كان المشركون يعبدون أنفسهم يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله فيسمون بعضهم عبد الكعبة كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف وبعضهم عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة واسم عبد شمس بن عبد مناف وبعضهم عبد اللات وبعضهم عبد العزة وبعضهم عبد منات وغير ذلك مما يضيفون فيه التعبيد لغير الله من شمس أو وتر أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. ونظير تسمية النصارى عبد المسيح فغير النبي صلى الله عليه وسلم فغير نبي ذلك وعبدهم لله وحده فسمى جماعة من أصحابه عبد الله عبد الرحمن كما سمى عبد الرحمن بن عوف ونحو هذا وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزة فسموه عبد الرحمن وكان اسم مولاه قيوم فسموه عبد القيوم زي عبد النبي سميه عبد رب النبي عبد الحسين سميه عبد رب الحسين ونحو هذا من بعض الوجوه ما يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحريري ونحو ذلك زي غلام أحمد مما يقوم فيه البشر نوع تأله مما يقوم فيه البشر نوع تأله لأنه ما سماه أو ما أعطاه غلام أحمد إلا لتعلق ومحبته وتعلق القلب بهذا النوع كما قد يقوم في نفس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من الهتين رجاء وخشية وقد يتوبون لهم كما كان المشركين يتوبون لبعض الآلهة والنصارى المسيح أو لبعض القديسين. لهذا اللي بيقع في معصية عند النصارى يذهب ليتوب عند الايه ليتوب للقديس. وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق الربيم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية وعامة ما سمى به النبي عبد الله وعبد الرحمن عامة ما سمى به النبي عبد الله وعبد الرحمن يعني كان النبي إذا غير إلى التعبيد لله والتعبيد للرحمن كما قال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فإن هذين الاسمين هما أصل بقية الأسماء لله تعالى. وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده لا زالوا يذكرون هذه بعامة أسماء الله الحسنى وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق. وقد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث الوهمام وأقبحها حرب ومرة. وكان من شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الحروب: يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله، كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف. فكان شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. بعد انتهينا من المجلد الأول ولله الحمد. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. درس الظهر بإذن الله في مجمع أهل السنة برخي بإذن الله تعالى، يتم إيقاف الدروس من غد، من غدا الأحد إلى الخميس إن شاء الله نهارا لا فجرا، يعني بعد الظهر لا من الفجر. دروس الفجر كما هي مستمرة، لكن من الغد الأحد إلى الخميس ليس هناك دروس بالنهار بعد الظهر.